الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الماضي مسألتين. المسألة الأولى سب الأموات وما هو الأصل في ذلك؟ نعم أنه منهي عنه إلا إذا وجدت مصلحة. مثل ماذا المصلحة؟ ها؟ كالشهادة، يعني يشهد عليه ويذكر بعض السوء الذي كان عليه ونحو ذلك من باب الشهادة. أيضا ها جرح الرواة وبيان أنهم مثلا ليسوا بمقبول الحديث، وأيضا تحذير الناس من أهل البدع أو أصحاب الفسق وتحذير من طرائقهم. فهذه مقاصد شرعية ثابتة بأدلة أخرى. ثم أخذنا التعزية. فما معنى التعزية؟ ها؟ التسلية، أي أن يكلم صاحب المصيبة بما يدخل عليه السرور ويذهب عنه الحزن الذي نزل به بسبب مصيبته. ما حكمها؟ ها؟ مستحبة. هل في خلاف؟ لا لا خلاف في استحبابها. كم مدة شرعيتها؟ ها يا عبد الرحمن؟ ها؟ ما دام الحزن ماذا؟ موجودا وباقيا فهي ماذا؟ مشروعة. من قال انها تحد بثلاثة ايام؟ ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة. ما هو أحسن لفظ ورد في التعزية؟ ها؟ إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لو عزى بغير من الكلام الطيب الذي ليس في مخالفة هل يقول ذلك؟ ها؟ يقول ذلك، نعم يقول ذلك عدم المانع. ما حال حديث أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك؟ هذا من كلام الإمام أحمد واشتهر في كتب الفقهاء فسيما الحنابلة منهم. مما نبه عليه ابن قدام رحمه الله تعزية الكفار وأهل الذمة هل تشرع أو هل تجوز؟ في صفحة 86 و400 من المجلد الثالث. ذكر عن أحمد روايتان، الرواية الأولى بعدم تعزيتهم، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام، الحالة التي فيها عن النهي عن بدء النهي عن بدءهم بالسلام. قالوا والتعزية في معنى الرواية الثانية عن أحمد أنهم يعزون فإذا كان ميتهم مسلم مثلا مات ميت مسلم وأهله أهل ذمة قالوا فيقال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ونحو ذلك لأنه مسلم وإن كان كافرا يأتي له بنحو الكلام الطيب الذي ليس في دعاء الكفار يصبره أخلف الله عليه أو جبر الله مصيبته أو يصبر أن هذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى ودليل ذلك استدل الذين قالوا يعزيه بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاد اليهودي ودعا إلى الإسلام قالوا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض منهم فكذلك يعزى صاحب المصيبة والخلاصة في ذلك أنه إن كان هناك مصلحة شرعية كان يكون هذا سببا لدخوله في الإسلام أو يتمكن مع هذه التعزية من دعوته إلى الإسلام أو يرى حسن تعامل المسلمين فيكون سببا في هدايته فلا بأس بالتعزية فقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليهودي رجاء أن يهديه الله فهداه الله وأسلم وفي معناه التعزية ولكن لا يدعو للميت إذا كان كافرا برحمة أو مغفرة ولكن يصبره ويسليه ما فيه دعاء لو عزى بهذا ما فيه دعاء أيضا نعم وكما ذكروا أيضا الذي قرأنا أحسن الله عزاءك أو جبر الله مصيبتك أو نحو ذلك أيضا ما فيه دعاء للميت مغفرة أو رحمة مما نبه عليه العلماء كراهية الاجتماع للتعزية وسيأتي يذكره الشوكاني يذكر حديثه في المسألة الآتية نقرأ ما ذكره الشوكاني ثم نعود إلى هذه المسألة وبقي معنا حديث أمس حديث عمرو بن حزم إن شاء الله يأتي تتميمه قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل متى قتل جعفر عند من؟ عندك أنت؟ عندك أنت يا عبد الله؟ ها؟ في غزوة مؤتة. أحسن. قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أخرجه هؤلاء من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن جعفر بن خالد عن أبيه وأبوه هو خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر به قال وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي رجاله ثقات سفيان بن عيينة وجعفر بن خالد بن سارة ثقة إلا خالد بن سارة فقد روى عنه اثنان ولده جعفر وعطاء بن أبي رباح وأكثر المخرجين على أنه مجهول حال وأفادنا بعض الإخوة قبل أيام أنه وقف على كلام لأبي زرعة أو لأبي حاتم نظرت فيما بين يديه المصادر ما وجدته سنتأكد منه أنه قال فيه لا بأس به أنه قال في خالد بن سارة لا بأس به فإذا كان كذلك وقد روى عنه ثقتان وهو تابعي فهو حسن الحديث فيكون الحديث حسن اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم لا سيما وأن له شاهدا سيذكره الشوكان رحمه الله قال وأخرج نحوه أحمد والطبراني وابن ماجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وهو بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل جعفر قد شغلوا بميتهم فاصنعوا لهم طعاما والحديث من طريق أم عيسى الجزار من طريق أم عيسى الجزار قالت حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس عن جدتها أسماء بنت عميس وأم عيسى وأم عون كلتاهما مجهولة حال فالحديث من الطريق الأولى لا سيما مع كلام أبي زرعة وأبي حاتم في خالد بن سارة لا بأس به وأيضا من هذه الطريق هو حسن والطريق هذه التي هي مذكورة تقويها اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم قال وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا له طريقة نقول أخرجه أحمد بن ماجه. أخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن منصور وشجاع بن الوليد، هو في سنن ابن ماجه من طريق سعيد بن منصور وشجاع ابن مخلد، نعم شجاع بن مخلد، كلاهما عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، كلاهما سعيد بن منصور وشجاع بن مخلد عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. وعلته عن عنة هشيم بن بشير، فهشيم مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد. وطريق أحمد قول أخرجه أحمد هي من طريق نصر بن باب، من طريق نصر بن باب عن إسماعيل بن أبي خالد به، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. ونصر ابن باب متروك، بل قد قال البخاري رحمه الله: رأيتهم يكذبون، هو قد رمي بالكذب. فلا تغني الطريق هذه الثانية شيئا، طريق أحمد الذي هي من طريق نصر بن باب. بقي طريق هشيم بن بشير، هو قد عنعن، ولكن بعض العلماء يقوي رواية سعيد بن منصور عن هشيم وأنها مما تغتفر فيها عنعنة هشيم. قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار تحت الحديث رقم 73 و200 و2000، قال: وسعيد بن منصور هو أضبط الناس لألفاظ هشيم، وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره. وسعيد بن منصور هو أضبط الناس لألفاظ هشيم، وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره. فهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله يشير إلى تقوية، أو أن ما عنعن هشيم بن بشير وكان الراوي عن سعيد بن منصور أنه مقبول لكونه كان يميز ما دلس به. فعلى هذا يكون الحديث صحيحا كما قال الشوكاني رحمه الله بإسناد صحيح. صححه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. قال: ذكره الشيخ الألباني: كنا نعود في رواية كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفن من النياحة. قال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والحاصل من هذا أن هذه المسألة تضمنت عدة مسائل، مما تضمنته قال أخ فائدة: خالد بن سار القرش المكي ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات، ثم عاده في طبقة أتباع التابعين. الذهبي في الكاشف قال: وثق، وهو يعني توثيق من؟ ابن حبان. ابن حجر العسقلاني في التقريب قال: صدوق. الترمذي حسن حديثه. بقي الأهم من هذا كله كلمة من؟ أبي زرعة وأبي حاتم الذي قال: لا بأس به. ثم قال الشوكاني في آخره: قال: ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم هذا الكلام؟ طيب، المسألة الأولى ما تضمن الاجتماع إلى أهل الميت. كره أهل العلم الاجتماع إلى أهل الميت، سواء كان من الرجال أو من النساء، وقد نبه على ذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب كما نقله العلامة الألباني في أحكام الجنائز صفحة 210. قال رحمه الله، قال النووي: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف الشيرازي وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت، يجتمع أهل الميت في بيت، فيقصدهم من أراد التعزية، أي يذهبون إليهم، وربما جلسوا كما في بلادنا هذه لأكل القات. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، هذا الذي ينبغي لأهل الميت، ألا يقعدوا في بيت بل ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأكره المآثم، وهي الجماعة أي الاجتماع، وإن لم يكن لها بكاء، أي وإن لم يكن فيها بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. قال الشيخ الألباني كأنه يشير إلى حديث جرير. قال النووي: استدل له المصنف وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث، وكذا نص ابن الهمام من الحنفية على كراهة اتخاذ السيطرة. هذا الأمر الأول، كراهية الاجتماع للتعزية في مكان خاص، ودليل هذه الكراهة أمور. الأمر الأول الحديث، حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة، فإذا كان هذا الأمر كذلك فهو محرم. الأمر الثاني والدليل الثاني أن هذا الأمر محدث، استدل به الشيرازي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا صحابته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث أن هذا فيه تكليف لهم. قال الشافعي: فإن ذلك يجدد الأحزان ويكلف المؤنة. فهذه الأمور وهذه الأدلة تدل على المنع من هذا الفعل، وهو الاجتماع للتعزية، يبقى أهل الميت في مكان أو في بيت، ومن أراد التعزية قصدهم إلى ذلك المكان، بل الذي ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، وأن يمضوا في أمورهم، فمن وجدهم في طريق أو في المسجد عزاهم. وهكذا النساء لا تجتمع له، بل إن خرجت تعزي من في بيت من جيران أو أقارب دون اجتماع، تعزيهم وتنصرف. فإن النساء لا يخرجن من البيت حتى يقال ينصرفون في حوائجهم ومن وجدهم عزاهم، لكن النساء في البيوت. فإذا خرجت إليهن امرأة إلى البيت دون اجتماع وصبرتهن وعزتهن ثم انصرفت فلا بأس. وهكذا أيضا ممن نص على الكراهة الحنابلة أيضا، كما في المغني صفحة 87 و400 في المجلد الثالث. قال فصل: قال أبو الخطاب: يكره الجلوس للتعزية. وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الروح، لأن فيه تهيجا للأحزان. وقال أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعزي، فيعزي إذا دفن الميت أو قبل أن يدفن. وقال: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية، أي إن شئت صافحته، وإن شئت لم تأخذ، أي لا يلزم، المهم تصبره. وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه، ولم يترك حقا لباطل، وإن نهاه فحسن، أي يعزيه وفي نفس الوقت يعلمه، وأن هذا الفعل لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: صنع أهل الميت الطعام. لضيافة الواردين للعزاء. وهذا مما جاء كراهته في الحديث. قال جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. بل قد عده بعض العلماء من البدع، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله هنا في صفحة 111 و200. قال ابن الهمام في شرح الهداية: وهي بدعة قبيحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف، وأيضا كما في المغني من أراد قراءته في صفحة 96 و400 من المجلد الثالث. قال: فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنيع أهل الجاهلية، لأن ذلك كان يفعله أهل الجاهلية، وأما بعد الإسلام فلم يكونوا يفعلونه، بل كان الأمر على العكس من ذلك كما سيأتي. وكم ترى من مخالفات في هذا الجانب، وربما في بعض الأماكن تبقى الولائم أسبوعا فلا يخرجون من بيت الميت إلا وقد أرهقوهم وكلفوهم ربما ما يعجزون عن قضائه بعد ذلك. فهذه عادات قبيحة مخالفة للشريعة، مع ما فيها من الأذية والتكليف، الناس في حزنهم وانشغالهم، وهذا يأتي ضيفا مستقرا ليومين أو لثلاث أو لأربع، فيكلفهم طعاما في كل وقت وتنظيفا وتهيئا للأمور زيادة على حزنهم وما هم فيه يشق عليهم. بعض الناس يقول صدقة عن الميت، إن كان صدقة فلا يتحرى بها هذا اليوم، بل يجعلها في أيام أخرى إذا أراد أن يتصدق، يذبح بعد ذلك أو يصنع طعاما ويدعو إليه الفقراء أو يتصدق على جيرانه. أما أن يتحرى يوم الموت أو بعد ذلك، بل صار بعض الناس عندهم الآن تفاخر ويعيرون فلان، ترى فلان ما ذبح على موت والده إلا كبش أو كبشين، عار هذا عندهم، كان ينبغي أن يذبح ثورا أو ثورين. فهذا من العادات القبيحة التي هي مخالفة لهدي السلف. جرير رضي الله عنه يقول إنهم كانوا يعدون هذا من النياحة، والنياحة محرمة، وأيضا هو من صنيع أهل الجاهلية، ولا يجوز التشبه بأهل الجاهلية. أيضا فيه تكليف ومشقة. المسألة الثالثة مما تضمنته هذه الفقرة أن السنة أن يصنع جيران الميت ومن له قرابة بهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاما يشبعهم. هذا هو السنة، لا أن يثقلوا عليهم وينزلون ضيوفا في بيوتهم. وحديث عبد الله بن جعفر حسن، وهو يتقوى بطريق أسماء بنت عميس، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. في الرواية الأخرى إن آل جعفر قد شغلوا بميتهم فاصنعوا لهم طعاما. وإما يدل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فقد كانت إذا مات الميت من جيرانها وقاربها تأتيهم، فإذا خرج من في الدار وبقي أهل الميت صنعت لهم تلبينة ثم تقول كلوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض وإنها تذهب ببعض الحزن. مجمة أي مريحة، الإجمام هو الإراحة، والتلبينة قال العلماء هي حساء، والحساء ما يحسى يشرب شربا، يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه العسل، يعني قريب ما يسميه اليوم الناس بشربة الحليب، فإنها تريح وتذهب ببعض الحزن. فكانت عائشة رضي الله عنها تصنع ذلك لأهل الميت. فإذا السنة المتعارفة، حتى لما روى الحديث بعض الرواة عبد الله بن أبي بكر ونحوه قال ولا زال ذلك هو السنة حتى تركها من تركها، كما في سنن الترمذي قال كذلك، قال فلم يزل ذلك هو السنة حتى تركها من تركها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال وأحب لجيران الميت أو ذوي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. فإذا السنة أن يصنع لأهل الميت الطعام، هذه عدة مسائل، وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من كتاب الجنائز من الدرار المضية، وقد استفدنا فيه خيرا كثيرا. كم بلغت عدد المسائل؟ من يرقم؟ ربما أكثر من 200 مسألة. أخ يقول: هل صحيح أن القرضاوي عندما عز باب الفاتيكان قال رحمه الله: وأبدل الأمة المسيحية خيرا منه؟ نعم. وهذا هل يجوز؟ ها؟ لا، لا يجوز أن يدعو له بالرحمة. كفار وأيضا كيف يدعو أن يبدل الله الأمة المسيحية خير منه؟ فلا يجوز الترحم عليهم ولا الدعاء أن يبدلهم الله خيرا منهم، فهم شر البرية، فكيف يقال خير؟ والقرضاوي منحرف لا يبالى بكلامه، قد تجرأ على رب العالمين ولو كلمة مسجلة بصوته وصورته وهو يخطب الجمعة في بعض مساجد قطر التي كان من أكبر أسباب إدخال الشر عليها القرضاوي، بعد أن حصلت انتخابات في دولة إسرائيل وأن بعض المرشحين فاز على الآخر بنحو نسبة يسيرة جدا وفاز، قال: انظروا إلى هذا الصدق، ببعض النتائج اليسيرة يفوز هذا المرشح. قال: بخلاف، ثم يقول: حي الله دولة إسرائيل أو نحو ذلك. قال: بخلاف العرب الذين عندهم الكذب والدجل والتضليل، ترى الواحد منهم تبلغ نسبة المنتخبين له 3 التسعات أو 4 التسعات، التي لو أن الله عرض نفسه على الخلق ما وجد هذه النسبة. يعني بعد أن ذكر أن بعضهم قال يصل أو يدعي نفسه نسبة، ثم يقول: لو أن الله عرض نفسه على الخلق ما وجد هذه النسبة. فلما سئل العلماء في ذلك الحين الشيخ ابن عثيمين ونحوهم، قالوا: هذه ردة، ويجب إقامة حد الردة على المتكلم بهذا الكلام. فالقرضاوي من دعاة الضلال الذين يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قرضاوي أنثار القرضاوي، فلا يجوز أن يغتر بهم المسلم ولا تغتر به الدعايات. هو الآن ماذا عنده من منصب؟ رئيس رابطة علماء العالم، رابطة علماء العالم رئيسها القرضاوي. أخ يقول: بلغت المسائل 220 مسألة في الجنائز، بدأنا فيه سبعة رجب ثم توقفنا عنه نحو شهر ونصف في رمضان، والآن نحو شهر وأيام في موسم الحج. والحمد لله.